السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره من مساوئ عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا ولا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، قناة تبث الخير دوما إلى الخلائق بكرة وعشية، وتنشر سنة المختار حقا وفي دين الله لا ترضى الدنية، تذكرك بذكر الله حتما وللفردوس تحدونا سوية، وفي شتى العلوم تجد دروسا تنير الدرب للناس ملية، ويرأسها شيخ قد حوى علما وفهما منذ أن كان صبيا، ومجلس شورى للعلماء فيها به الرأي يستديد فكن حريا، بقول دعاة خير لم ينالوا على بذل الهدى شيئا ماديا، فاحرص على سماعها ولا تدع شيئا يفوتك من خير جلية. الله أسأل أن يحفظ جميع القائمين على قناة الرحمة، إنه نعم المولى ونعم النصر. أحبتي في الله، المتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى حذرنا وحذر يعني المسلمين في كل مكان من التشبه بالكفار، فقال سبحانه مخاطبا نبييه الكريمين موسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه في سورة الجاثية لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قيل إن من بينها من أسباب نزول هذه الآية أن الكفار حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبد آلهتنا، أي الأصنام، يقصدون الأصنام، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت تلك الآية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبع تلك الشريعة التي توصلك إلى الخير كالماء الذي به سبيل الحياة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقيل أيضا أن حينما قال الكفار هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت أيضا سورة الكافرون. الملاحظ في تلك الأيام ومما يحزننا ومما يبكي العيون ويدمي القلوب، نجد كثير من الشباب أصبح قدوتهم هم الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيقلدوا الغرب في كل شيء، في التكنولوجيا، في أي شيء، وكأن الغرب ناجح في حياتهم. لا شك ولا ننكر أن الغرب متقدم صناعيا وزراعيا وتجاريا، ولكن للأسف الشباب الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله يقتدون بهم في كل شيء وكأنهم هم قدوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نجد كثير من الشباب والفتيات تحللوا من أخلاقهم ومن عاداتهم ومن تقاليدهم التي هي أصل منبع الإسلام، وتحلوا بأخلاق وعادات وتقاليد الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي أتحدث فيه عن الشباب والتقليد الأعمى للغرب أن يكون معي أخي وحبيبي في الله الشيخ محمد جابر دلوي. أهلا وسهلا شيخ محمد، مرحبا بك، حياكم الله وبياكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. آمين. إنه نعم المولى ونعم النصير.
آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أحبتي في الله، يمكن الفقرة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن هذه الآية، كما تعودنا إن الحلقة مقسمة لفقرتين، فقرة وقفة مع آية والفكرة الثانية فكرة اركب معنا. النهاردة بنقول للشباب اركب معنا في سفينة الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واترك سفينة التقليد الأعمى للغرب. هذا ما يحدث الآن بين كثير من الشباب والفتيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نستهل هذا اللقاء بقراءة تلك الآيات من أخينا الحبيب الشيخ محمد جابر دلول، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين.
جزاكم الله خيرا. أحسن عليك، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب الشيخ محمد جابر دلول. لا شك ولا ريب نعترف أن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمة الآن تراجعت بين الأمم وأصبحت تسير للخلف بسرعة، ولكن هذا ليس داعي أن احنا نتقلد ونقلد تقليدا أعمى للغرب، وهذا ما يحدث الآن. طيب كتير من الشباب ممكن يسأل سؤال، أو كتير من الفتيات يسألوا سؤال، طيب أنت بتكلمنا أن احنا نقتدي بالسنة ونقتدي بالدين وبعادات وأخلاق وعادات وتقاليد الدين. كتير من الشباب يظن أن هذه الأمور خطه الجاهلية، أن هو يقصد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولوا إحنا في القرن 21 وإنت جاي تكلمنا على حاجة كانت في الجاهلية، يقصدون زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه بالجاهلية ويقولون هذا الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله ليس صالح، ليس صالح لزماننا هذا الذي نحياه فيه، زمن التكنولوجيا وزمن الإنترنت أو زمن غيره. لذلك نقول إذا كان ترك ديني تقدما فهي نفس موتي قبل أن تتقدمي. هو دي يمكن حج للشباب الآن، يقول طب إزاي من قلتش الغرب في كل شيء؟ لا شك ولا ريب كما قلت إحنا بنعترف أن الغرب تقدم. طيب ما تيجوا نعرف الأسباب، تعالوا نعيش مع هذه الآية اللي ربنا سبحانه بيخاطب بها نبيه وبيخاطب بها أمته، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هو ده الاتباع، ما تتبعش الغرب الذين يعني لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب يظن أن الغرب ناجح وأن الغرب هم أساس الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعلمون أن الغرب حياتهم الاجتماعية مدمرة، حياتهم الأسرية منهارة، دائما يعني ما فيش لا أخلاق ولا عادات ولا تقاليد عندهم إلا أنهم متقدمين علميا فقط. للأسف هذه مشكلة تواجه كثير من الشباب، يلبسون زيهم ويقتدون بأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم. طيب إيه هي الأسباب اللي دفعت الشباب أنهم يتجهوا لتقليد تقليدا أعمى للغرب، وهي وسائل العلاج حتى يتخلصوا من هذا التقليد الأعمى؟ ده اللي هنعرفه مع حبيبنا الشيخ محمد جابر دلول. الشيخ محمد ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه وهو خطاب عام لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له المولى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إيه المقصود بالشريعة؟ المقصود بها الكتاب والسنة، أم ما هو المقصود منها؟
الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وجعلنا من خير أمة ورزقنا بالانتساب إلى هذه الملة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث للناس رحمة، فكان على الطائعين له نعمة وعلى العاصين له نقمة، وعلى آله وصحبه إلى يوم انكشاف الغمة وذهاب الظلمة. ثم أما بعد، فهذا الموضوع يعني من أخطر المواضيع التي يجب أن يتحدث فيها كل داعية في موضعه.
صحيح.
لماذا؟ لأن الشباب أكترنا اليومين دولت، وإحنا الحمد لله شباب أهو، أكترنا اليومين دولت شايفين في كل الطرقات وفي كل الشوارع وملاحظين إيه هو التقليد الذي وصلنا نحن إليه في هذه الأونة. طيب أما نيجي نعيش مع هذه الآية من سورة الجاثية، آية 18 و19 التي قرأت منه قليل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. من المخاطب؟ هو الله عز وجل. من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته، يعني ربنا بيخاطب النبي، ولما يخاطب النبي بيخاطبنا بعدها إحنا المؤمنين بفضل الله. طيب ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الشريعة هنا قال المفسرون أنها هي الطريقة والسنة المتبعة، فأي أنك يا رسول الله يا محمد يا حبيب الله ربنا جعلك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون، جعلك على طريقة وسنة متبعة كما كان الأنبياء من قبلك يعتزون بعقيدتهم ويعتزون بدينهم ويعتزون بإلههم ويعتزون بكتبهم المنزلة من ربهم، فأنت على طريقة شريعتهم أي على سنتهم وطريقتهم. والسنة في اللغة يعني الطريقة برضو. إذن الشريعة المقصود بها هنا في الآية اللي هي الطريقة، في بعض المفسرين قال لك اللي هي الدين، والدين برضو معناه الديدنة اللي هو بيتتابع يتتابع يتتابع حتى وصل إليه. فالمعنى العام بمعنى كلمة الشريعة في الآية اللي هي الطريقة والسنة التي أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أمضوا عليها من نواجذ، إلى آخر الحديث.
نعم جميل. طيب الآن زي ما أنا ذكرت يمكن كتير من الشباب يقول لك إحنا مقلدين أو مثلا تقليد أعمى للغرب، نقلدهم في كل شيء، يقول لك إحنا في القرن 21 ودي حجتهم. طيب إزاي يعني نرجع، وإيه هو الحل، وإيه هو الأسباب اللي دفعهم إنهم يقلدوا الغرب، وإيه هي وسائل العلاج؟
طيب تمام، دي نقطة يعني طويلة جدا، يعني إحنا عاوزين ناخدها واحدة واحدة كده
بإذن الله. نتكلم الأول عن الأسباب اللي دفعت الشباب إنهم يتجهوا لتقليد أعمى للغرب.
طيب ماشي، نتكلم الأول عن الأسباب. إيه اللي خلى الشباب عملوا كده؟ اول نقطه احنا عاوزين نعملوها كقصه كده زي حدوته يعني عشان توصل بسرعه. احنا هنقوله التقليد دوت هنتخيله مولود الان. تمام، التقليد المرض هو دلوقتي احنا هنوصف التقليد ده كانه مولود. المولود دوت بيكون ليه؟ ليه اسره.
صحيح.
الاسره مكونه من ايه؟ من اب وام واخ واخت. يبقى الاسره كده فيها كام؟ فيها خمسه بالتقليد. طلع منهم التقليد، عندك اب وعندك ام وعندك اخ وعندك اخت. طيب مين هو الاب؟ طبعا من العدو الاول للانسان؟
الشيطان.
طيب يبقى اول حاجه من الاسباب التي حرضت وكانت سببا في ان تخلي الواحد يعني يحب اللي هو يقلد مش غير عامه، ما ممكن يقلد واحد كويس دكتور محترم او مهندس محترم عاوز يبقى زيه او داعيه محترم او شيخ محترم. لا، الفكرة اللي احنا بنتكلموا عليها اللي هو بيقلد تقليد اعمى لاعداء الاسلام او لاعداء الامة او الذين لا يريدون للامة قائمة. تمام، يبقى هو الشيطان اول واحد. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، القصة المعروفة بتاع سيدنا ادم، الشاهد منها ان ابليس مرضاش يسجد الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى حصلت عداوة بينك وبين ابليس منذ بدء الخليقة مع ابوك سيدنا ادم. بقى إبليس دلوقتي بيخطط لك لأي مخطط عاوز يوقعك في الشبكة. فمن ضمن الشباك التي قد توصلك إلى درجة يعني غير محمد عقباها في الضلال درجة التقليد، لأنك أنت ممكن تقلد لحد ما تصل بيك الدرجة اللي أنت تقلد في العبادة كمان. وشوفناه كتير إحنا مثلا في القاهرة دلوقتي، شوفنا كتير بيقللوا لحد ما وصلوا اللي هم كفروا أصلا بالدين وبالإسلام.
نعم.
صح ولا إيه؟
ودي يمكن لنا كنا جزئية كنا عايزين نتكلم عليها، قضية الإلحاد. الشباب الآن للأسف نحن كيف الشباب على شاشات مثلا التلفاز أو في أي قناة يعرضون قضايا الإلحاد كتير، الشباب ألحدوا.
نعم.
لما هم اقتدوا بالغرب شافوا الغرب مثلا ملحدين لا يؤمنون.
أيوة.
بأي دين ولا يؤمنون بأي إله.
تمام.
فبالتالي اتجهوا لقضية الإلحاد. طب أنت شايف إيه هو يعني العوامل اللي أثرت عليهم؟
ما احنا بقى عاوزين نكمله القصة بتاعت المولود ده. هنعرفه كل الأسباب دي، الأسباب أو العوامل، هنسموها أسباب أو عوامل. يبقى دلوقتي هو المولود وعنده أبوه أهو الشيطان. مم. الشيطان دلوقتي الأب، هروح بقى للأم. مين هي الأم بقى اللي حملت فيه وربته وكبرته ووصلته للمستوى اللي احنا شايفينه الآن، الحالة التي يرثى له؟
صح.
طيب هنقول الأم بقى ايه اللي هي البيئة، عشان تبقى الحدودة واصلة. يبقى عندك أب وعندك أم. البيئة ايه هي البيئة يا جماعة؟ البيئة ديت بتنقسم لبيئتين، بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية. البيئة الطبيعية اللي هي ما يحيط بالإنسان من مظاهر الطبيعة ومن الجو عامة. في واحد عايش في الصحراء، في عايش واحد عايش في المدينة، في واحد عايش في القرية، وكل واحد بتختلف طباعه حسب الجو اللي هو عايش فيه. وكان الإمام ابن خلدون رحمه الله في كتاب المقدمة عقد فصل كامل كان بيتكلم فيه على إيه، عن تأثير الجو في الأخلاق بتاعة الإنسان. المهم إحنا عاوزين نطلعه دلوقتي اللي عندك البيئة الأولى، البيئة الطبيعية. بتأثر في الإنسان ولا بتأثرش؟ طبعا بتأثر بلا شك. إزاي؟ احنا عاوزين دلوقتي نشوفوا الاعراب كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي فيه طبعهم جفاوة، عنده غلظة يعني في الكلام. يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك. ليه؟ لأنه عاش في البادية، فأخلاقه اتأثرت بالبادية، الصحراء والغنم وهكذا. طيب واحد تاني من أهل المدينة بيكون أقل شوية، ممكن بتاع الريف شوية يعني بين البنين، لكن بتاع المدينة أقل شوية. فطبعا دي بيكون في المدينة مثلا تلاقي الانفتاح، هتلاقيه دايما ايه عنده انبهار، دايما شايف شايف مثلا باريس نفسه يشوف باريس ويروح. شايف امريكا نفسه يروح نيويورك، دي ايه ده، ايه المدن الجميله دي، عشان هو شايف في التلفزيون، فيحصل عنده ايه انبهار بالغرب. فدي بقت البيئه اسمها البيئه ايه الطبيعيه. هروح للصنف الثاني من اصناف البيئه اللي هي الام برضو، اللي هي البيئه الاجتماعيه. والبيئه الاجتماعيه ده دكتور بقى ايه قصتها طويله شويه، بس لازم منها لازم نعرفه ان شاء الله. البيئة الاجتماعية دي احنا متكونة من حاجات كتيرة. اول حاجة في البيئة الاجتماعية رحم الام.
صحيح.
رحم الام كان في زمان فيلسوف كده وكان عالم كبير، كانت امه حامل فيه في الحرب العالمية، وكانت دايما بتخاف عليه وتهرب. ولما ولد كان هو جنين في بطن امه، لما ولد لأي واحد يزعق فيه تلاقيه يخاف ويجري ولو انه عالم. طب ليه؟ لانه تأثر بأيام ما كان أيام ما كانت امه حامل فيه وهو كان جنين في بطن امه، اتأثر بخوف امه من الحرب. يعني امه كانت بتخاف وتهرب، هو اما كبر وتولد بلا شعور تأثر بخوف امه. تمام. هروح بعد كده البيئة الاجتماعية. لسه اتولد الطفل الان بعد ما كان جنين اتولد، راح لفين؟ ولد في وسط أسرة.
صحيح.
الأسرة بتاعته ديت احنا الأول قبل ما نطلعه من هروح للأسرة. بعد الأسرة، الأسرة طبعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، النبي صلى الله عليه وسلم وصانا. والأسرة كده واحد بما يشوف أبوه ملتزم وأمه ملتزمة أكيد هيطلع ملتزم.
أحسنت. ويمكن دي جزئية أنا أحب أصير كنت لسه يمكن هعرضها عليك، إن هو فعلا كتير من الشباب لما يقلدوا الأعمى تيجي تسألهم يقول لك أنا وجدت آبائي وأمهاتي كما ذكر في القرآن، بل قالوا إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهنا يمكن يصدق فيهم قول القائل مشى الطاووس يوما باختياله فقال لدى شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وبالتالي نلاقي كتير من الآباء والأمهات يشتكوا ده أولادنا الشباب بيقلدوا تقليد أعمى الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب والمشكلة تكون من عندهم هم، إن هم اللي بدأوا بتقليد يعني التقليد أعمى الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يمكن إحنا بنكرر يعني كلمة تقليد أعمى كتير في خلال اللقاء، إيه هو التقليد الأعمى؟ ويا ترى هو في تقليد تاني غير أعمى؟ ده اللي إحنا نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى مع حبيبنا الشيخ محمد جابر، ولكن بعد فاصل قصير. فانتظرونا.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا إليكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب بأخي وحبيبي في الله محمد جابر دلوق. أهلا محمد. مرحبا بك مرة أخرى. اتكلمنا في الفقرة الأولانية وقلنا وختمنا الفقرة بإحنا بنقول دايما بنكرر كلمة تقليد أعمى للغرب، ويا ترى في تقليد أعمى أو تقليد غير أعمى؟
هي نقطة جميلة وغاية الروعة. في طبعا واحد بيقلد وهو مش شايف هو بيعمل ايه، او ما عندوش فكرة هو بيعمل ايه، شايف اللي قدامه مثلا بيعمل حاجة فلانية، زي ما حضرتك تفضلت في الفقرة الاولى ان وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مقتدون، بيفكرش هو بيعمل ايه. وفي كتير من الشباب بتوعنا اليومين دولت شايفينهم بيعملوا كده، يعني تقول له مثلا انا شفت مرة واحد وانا ماشي في الشارع كده لقيته عامل حرف الزد على راسه، عامل حلقة كده حرف الزد، والتاني قاعد ولابس بنطلون مثلا شكله غريب جدا،
صحيح،
وده حلقة شكلها غريبة جدا،
وهو ده يمكن اللي بنركز عليه ان هو حتى وصل التقليد.
أيوة.
ان احنا بنقلدهم في كل شيء، حتى في الزي او حتى في الملابس كمان بيرتدوا في الغرب.
جميل، ديت النقطة اللي احنا كنا عاوزين نوصل لها، اللي هو ما هوش فاهم هو بيعمل ايه. في واحد تاني هتلاقيه مثلا بيقلد في حاجة معينة لكن فاهم هو بيعمل ايه، بس ما بيقلدش كده وخلاص، لا ده انا باخد اللي بينفعني منهم. مثلا هم عندهم تكنولوجيا وعلم متقدم، انا اروح ادرس عندهم ولا ما اروحش؟ اروح، وياخد الاسوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه. سيدنا عمر اخذ الدواوين منين؟ الدواوين وتدوين الاشياء والتاريخ والحاجات ديت اخذها من الفرس. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الخندق منين؟ سيدنا سلمان الفارسي اشار عليه، قال اننا في قومنا اذا اتى علينا العدو حفرنا حولنا الخندق عشان يأمن نفسه، فأخذ وقلد العدو ولكن بما ينفعه، ولا يخالف معتقده ولا يخالف عقيدته ولا يخالف ثقافته. يبقى ده الفيصل. في واحد بيقلد هو مش فاهم هو بيعمل ايه، ده طبعا يعني لا يحمد عقبى ما يفعل، هو بيكون اصلا امعة، يعني ولا يكون احدكم امعة، حتى هو بعد كده هيستحقر نفسه. ليه؟ لانه انا شايف واحد بيعمل انا بعمله خلاص. طبعا ما فين تفكيرك انت، اكترهم بيقول لك انا صاحب فكر وصاحب مقالات وبكتب وبعمل، وانا ليه كلام على الفيسبوك وليه على تويتر الحاجات دي كلها، لكن لما تيجي تبص في وشه مثلا تلاقيه لابس لك لبس غريب، حلق لك حلقه غريبه، يعني اللي عامل حرف زد في دماغه ده، يعني عزكم الله كنت بشوفها، يعني كان زمان في الريف يعملوها للحصان او الحمار عزكم الله. طيب شاف ايه؟ شاف لاعب فلاني بيلعب مثلا في توتنهام، بيلعب في مانشستر يونايتد، عامل كده. طب ليه؟ طب ما تفكر الاول انا بعمل ليه. هو كان هو عايش في مجتمع مثلا معين ايا ما كان غربي، لكن انت عايش في مجتمع شرقي، اعمل اللي ما تخليش الناس تعيب عليك.
طيب وهنا يمكن يبقى العلاج ان احنا نتبع كما ذكرت ان الاسلام كان حتى ياخذ مثلا من او مثلا من الغرب، من غير مثلا العرب، كان ياخذ منهم ما ينفعهم وما ينفع الدين وما يخدم الدين.
تمام.
ويمكن هنا بقى ان يخرج بالحل او يخرج بالعلاج، لان هذا المرض هو يعتبر مرض تقليد الاعمى للغرب، هو مرض علاجه هو الرجوع الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرنا في الحديث الذي ذكرته في اول الحلقه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وده اللي بيحصل دلوقتي، أحدثنا في دين الله ما ليس فيه، وكل ده بسبب الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن هنا يمكن حابين واحنا بنتكلم عن اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم يعني التقليد الأعمى للغرب، محتاجين نسمع منك يعني ابتهال يحثنا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
احنا ممكن نقوله بقى مقطع صغير كده. ما شاء الله المستعان.
يا ايها المختار، يا ايها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد أغرنا عليه للنبوة خاتم من الله يلوح ويشهد أغرنا عليه للنبوة خاتم من الله يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتكلم عن الشباب والتقليد الاعمى للغرب حابين نعرف الناس ان الشيخ محمد جابر دلول مش قلد يعني كتقليد الشباب للغرب وإنما قلد واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتضح ذلك من خلال رحلته مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومع القرآن الكريم. وده يمكن اللي حابين نعرفه منك ولكن بإيجاز شديد رحلتك مع الدعوة ورحلتك مع القرآن.
والله أنا محمد جابر دلول طويلي بعين في الأزهر الشريف يعني ودلول برضو اسم يعني ناس كتير بتعلق عليه عشان مش موجود في مصر يعني من العيلة اللي حاجة بسيطة دلول دوت يعني اسم من الدلالة لأنه كان الجد يعني القديم يدل على الحج في شبه الجزيرة العربية وهم حسنيين من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنه والعيلة الحمد لله في الشام وفي الجزائر الحمد لله كبيرة جدا. الشاهد اللي أنا محمد جابر دلول بقى اللي من هنا من كفر الدوار كان رحلتي غريبة شوية يعني الوالد رحمه الله حفظه الله أو رحمه الله رحمة الجزء الحي والميت برضه يعني كان دايما بيصمم اللي أنا أدخل الأزهر وأتعلم وأطلع شيخ وداعية كان دايما يقول لي أنا وهبتك لله يا ابني فما تخيبش أملي ودلوقتي الحمد لله بيقول لي الحمد لله ما تخيبتش أمل يعني فالشاهد من الكلام اللي هو بيقول لي ادخل الأزهر دخلني الأزهر ودخلني التربية والتعليم مع بعض الاثنين مع بعض لحد السنة خمسة ابتدائي عشان ما كانش عندنا معهد ديني في البلد اللي احنا كنا فيها كانت بعيدة جدا وكان عندنا قطعة ارض يعني في ريح المنطقة اسمها الدلنجات او البستان قدم لي فيها في المعهد بقيت اروح هنا واروح هنا وامتحن بس في الازهر. بعد كده جيت في خمسة ابتدائي قطعت التربية والتعليم وكملت في الازهر بعد كده الحمد لله يعني ابتديت سلك الطريق الحمد لله رب العالمين لحد الثانوية وختمت أنا تقريبا في تانية اعدادي أو في تالتة اعدادي ختمت القرآن الكريم والحمد لله ربنا رزقني وكنت برضو يعني بسمع برضو المشايخ القدامى دايما وكان والدي بيحب الشيخ عبد الباسط جدا دايما بيشغله بعد كده طبعا كان ليا بعض الأصدقاء زي الشيخ محمد علي الديب والشيخ عبد العزيز الديب شيخ كده يعني بدأت بقى أتعلم الشيخ مصطفى إسماعيل شوية أسمع للشيخ المنشاوي كده بعد كده ربنا كرمنا بقى مع القرآن واللي يحفظ القرآن ربنا بيكرمه دايما صحيح. الحمد لله ربنا رزقنا في كذا سفرية نطلعوا نحيوا الليالي القرآنية في تركيا وغيرها الحمد لله رب العالمين
ما شاء الله لك ربنا يكرمك شيخ محمد. عاوزين نتكلم انت بفضل الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد يعني له باع في يعني مجال الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وفضل حتى يعني يمكن كنت تأليف عدة كتب من بينها كتاب بيتحدث عن الموضوع اللي بنتكلم فيه الشباب والعولمة امتى ألفت كتاب امتى جادلك الفكرة وقد ايه يعني خد منك مدة قد ايه لغاية لما ألفته؟
والله القصة في الكتاب ديت عجيبة شوية. هو أنا كنت في يوم كنت رايح الكلية كنت في تانية كلية وبعدين في القطر كده شايف الشباب كده مش عاجبني بصراحة صحيح. كل واحد بقى شايف له بنت بقى عمال يدور هو يعمل معاها عشان يوقعها والتاني عمال يمسك التليفون يعني النظام بتاع الشباب بتاع اليومين دول. وشفت أكتر الشباب كنت مرة ماشي برضو عند الجنينة في ريح بيتنا كده فلقيت واحد عامل قصة اللي أنا كنت بقول عليها بتاعت الحرف في دماغه ومقعد في ريحه كم واحد صاحبه كده وماسك جيتار وعمال شغاله ايه ده. فجت لي الفكره من هنا بعد كده قلت انا لازم اشتغل. فجيت اول ما خدت الاجازه بتاعت تانيه كليه نص السنه بدات بفضل الله عز وجل خلصته في 10 ايام
ما شاء الله
10 ايام عكفت عليه خلصت الحمد لله رب العالمين. وبعد كده ربنا رزقني بقى بمكتبه دار التوحيد للتراث خدوه يعني خلصته يعني طبع تقريبا واحنا داخلين في الفرقه الثالثه للكليه يعني خد حوالي 7-8 شهور مع بال ما طبع يعني طلع على طول الحمد لله.
يمكن ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. اكيد بلا شك شيخ محمد بتعتز بعقيدتك صحيح؟
الحمد لله رب العالمين.
وده يمكن حابين نوجه من خلاله نصيحه للشباب ان كل واحد فينا يعتز بعقيدته ويعتز بدينه. مش يروح يقول يا ريتني كنت تبع الغرب، يا ريتني كنت واحد من الغرب وكنت عايش مثلا في بلدهم، يعني اتمتع بالتكنولوجيا وبما وصلوا اليه من حضاره وتقدم. عاوزين توجه لهم نصيحه ان كل شاب ويجب على كل شاب او فتاه مسلم كان او مسلمه انه يعتز بعقيدته ويعتز بدينه ويعتز انه متبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
والله إن كانت نصيحة فأنا أنصح نفسي قبلهم وأنصحهم طبعا إن العقيدة هي عقيدة المسلم ودين الإسلام دين عظيم. يعني من قرأ التاريخ وعرفه، يعني اللي بيقرأ في التاريخ تاريخ الإسلام وعرف تاريخ المسلمين دايما هيلاقي نفسه بينبهر ويشوف الغرب دولت. هم الغرب دولت متقدمين دلوقتي ليه؟ كان دايما بعض العلماء يقول لك هم أخذوا طريق الإسلام والآليات بتاعة الإسلام وطبقوها فعملوا به. أما إحنا دلوقتي عشان إحنا متخلفين انت عاوز تقلدهم؟ لا، احنا ما تخلفناش عشان الاسلام نفسه، احنا تخلفنا عشان نفسنا احنا.
صحيح.
احنا لما تركنا دين الاسلام
زي سيدنا عمر. عند انفسكم.
ايوه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طبعا سيدنا عمر كان قال المقوله المشهوره، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما استغلنا العزه في غيره اذلنا الله. طيب انت دلوقتي انا عاوزك تقرا التاريخ، مش هقول لك اعتز كده على طول، لا، روح اقرا التاريخ وشوف مين هم المسلمين. ولما كان المسلمين معتزين بدينهم وعقيدتهم ودين الاسلام، شوف ايه اللي حصل لهم. من ابن سينا مسلم ولا مش مسلم؟
صحيح.
من الخوارزمي مسلم ولا مش مسلم؟ من ابن حيان
ابو بكر الرازي
الطب الهندسه العقاقير والعلوم والجغرافيا، من ابن الهيثم، من الناس دي كلها كانوا فين؟ كانت اوروبا فين اياميها؟ كان في ظلمات الجهل، كان اي واحد يتكلم في علم في اوروبا يتهم بالهرطقه. جيرار ماذا حدث له لما ترجم كتب ابن رشد؟ ولعوا فيه، حطوه في حريقه وولعوا فيه، اتهموه بالكفر والهرطقه والرد. ليه؟ كان هم في ظلمات. لكن هم لما اخذوا اليات التقدم من المسلمين اصلا وصلوا اللي هم فيه. فاحنا ننصح نفسه وياهم، كل واحد خليك رقيب على نفسك، وخليك دايما مفتخر بدينك وعقيدتك واسلامك، وخذ الاليات التي بها تستطيع ان تقدم شيء للدين وللعقيدة وللإسلام. إن شاء الله ربنا هيسر لك الأمر وستجد ما يسرك إن شاء الله في تقدم ورخاء إن شاء الله رب العالمين.
أحسنت. ودايما يكون شعار كل واحد من الشباب أو الفتيات شعاره كل هذه سبيلي الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعني، فما أحسن وما أشرف وما أفضل أن يستعملنا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. فما أجمل أن يستعملك الله من أجل الدعوة إلى دينه والدعوة إلى عبادته. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنه يتبعني. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات من حبيبنا الشيخ محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. قل سبحان الله وما أنا من المشركين.
أحسنت بارك الله فيك. نصيحة يعني نوجهها إلى كل الآباء والأمهات، أدركوا خطورة هذا الأمر ألا هو التقليد الأعمى للغرب، كما ذكر الشيخ محمد، نأخذ منهم ما ينفعنا، نأخذ منهم ما ينفع ديننا ويخدم ديننا، ولكن لا نقلدهم تقليدا أعمى كما يحدث الآن بين كثير من الشباب والفتيات. أدركوا أيها الآباء وأدركوا أيها الأمهات خطورة هذا الأمر مستقبلا، له خطورة حتى في المستقبل في أيامنا الحالية وفي المستقبل كذلك، أدركوا خطورة هذا الأمر، قد يشعر الشباب وقد تشعر الفتيات باليتم الحقيقي والذي من خلاله اتجهوا لتقليد الأعمى للغرب. فليت اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولة. الأم تخلت عن تربية أولادها والأب كذلك مشغول في عمله، فشعر الأولاد وشعر الشباب والفتيات باليتم التربوي وحينها اتجهوا لتقليد الأعمى للغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا شيخ محمد، لو تذكر لنا مثلا بعض من النماذج ممن اعتزوا بعقيدتهم من سلفنا الصالح.
سلفنا الصالح، السلف تحتمل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب احنا خلينا الأول عاوزين نشوفه ربعي بن عامر لما ذهب إلى ملك الفرس.
جميل.
ربعي بن عامر واحد ضعيف ريح لعظيم الفرس كسرى، داخل على ملك من أعظم ملوك الدنيا في عصره. طبعا لو واحد من دلوقتي راح مثلا لرئيس أمريكا مثلا، ورايح وهو يعني حاسس اللي هو ضعيف وما عندوش حاجة، هتلاقيه دايما يقول لك ايه، هتلاقيه بيرتعش وخايف. لا، احنا عاوزين بقى نشوف سيدنا ربعي بن عامر عمل ايه. الراجل بيسأله بيقول له انت مين، انت مين انت يعني جاي عمال بتقول لي عاوز ابلغك رسالة وحاجة غريبة، انت مين انت، ما هو شكله يعني ضعيف كده وشكله غلبان يعني بلغة العصر. شوف سيدنا ربعي بن عامر بقى واحد معتز بعقيدته لأبعد الحدود.
الله أكبر.
بيقول له ايه؟ اما قال له من انتم؟ قال نحن قوم
ابتعثنا الله.
الله ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد
لعبادة رب العباد.
الله، لعبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. شوف كلمات يعني كأنه قال له خطبة جامعة مانع، وإيه ده بثبات واعتزاز وفخر بدين الإسلام، ولو أن دين الإسلام ما كانش زي دلوقتي كان لسه دولة بسيطة. بس هي أنا بقول لك إحنا عاوزين نطلعه بنموذج بسرعة، نشوف الصحابة دلوقتي اللي تربوا في مدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا إيه. النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم الافتخار بالدين والافتخار بالإسلام. أما الرجل ده أنا داخل على يعني من أكبر ملوك الدنيا ما خافش منه، ورد عليه بالرد ده انا وصلت لدرجة الافتخار بقى مفيش بعد كده.
صحيح.
نقول نموذج تاني.
جميل، رائع. طيب احنا دلوقتي امام تشخيص حالة مرضية كما ذكر، اللي هو بنعتبره يعتبر حالة مرضية.
أيوة،
محتاجين لها علاج، عاوزين يعني عدة علاج، مثلا واحد اتنين تلاتة، ماذا يفعل مثلا الشاب او ماذا تفعل الفتاة من اجل التخلص من هذا المرض الا هو التقليد الاعمى للغرب؟ اكيد بلا شك اول يمكن علاج العلم. الله. انما يخشى الله من عباد العلماء. تقولين يعني العلم؟
هو العلم طبعا سلاح المؤمن. إن قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلى فكرة إنما يخشى الله من عباده العلماء، هنا العلماء مفتوحة، مش علماء علم شرعي بس. وبدليل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، أي أكتر الناس اللي هم عندهم علم في الذرة مثلا والبيولوجيا والتكنولوجيا والحاجات ديت والفضاء، تلاقيهم بيدخلوا في الإسلام. ليه؟ موريس بوكاي رحمه الله دخل في الإسلام ليه؟ كان عنده علم، كان بيحلل الجثة فرعون، عرف اللغة. الشاهد إن العلم هو سلاح، لان احنا لو كنا كملنا في الاول كنا بنقوله ايه اللي هو ليه اب وام واخ واخت، كنا بنقول الاخ الاكبر ليه كان هو الجهل. الجهل ممكن الواحد عشان جهله بيقلل فيصل بجهله الى الضلال، فاحنا عاوزين نتعلم. والعلم طبعا يعني طبعا امه اقرا ديت اول ايه انزلت على نبي هذه الامه، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم، الى اخر الايات. فانت من طلب العلم فريضة على كل مسلم. لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده طلب العلم فريضة، أي دين أي عظمة وأي افتخار بدين الإسلام يدعوك للعلم يقول لك فريضة على كل مسلم، في رواية مسلمة ولكنها ضعيفة، والمسلم بيشمل كل مسلم ومسلمة.
صحيح. يعني أنت ترى بالعلم فقط قد يصل مثلا الشباب أو قد يصل المسلمون إلى ما وصل إليه الغرب من تقدم وحضارة في شتى المجالات؟
طبعا لا، مش العلم لوحده، ما ممكن العلم بياخدك ويجرك، أنت لو اتبعت عقلك بس وعلمك بس ممكن تضل، لكن عليكم بسنة نرجع للحديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. خليها هي أمامك وبعد كده تعلم، لما تتعلم هتقوى، هتعرف ان تعرف ان دين الإسلام هو دين العلم. وشوف الصحابة كانوا زمان بيتعلموا ولا بيتعلموش. سيدنا أبو هريرة بقول لك أنا لأن أجلس أتعلم مسألة من العلم خير لي من قيام ليلة كاملة. ياه، يعني أنت لما تتعلم مسألة من العلم واحدة أحسن عندك أن أنت تقعد تدعي ربنا وتصلي بين يدي الله عز وجل. ليه؟ لأن أنت ما تصلي لربنا بينك وبين ربنا وخلاص، صلي ركعتين وقعد تتعلم مسائل العلم. الإمام البخاري كان بيصحى أكثر من 20 مرة في اليوم في النوم بالليل عشان يدون مسائل العلم.
صحيح.
الإمام النووي ما كانش بينام على السرير أبدا. أنا ما بقولش اعملوا كده، لكن خدوهم قدوة قدامكم وشوفوهم هما كانوا بيعملوا وحاولوا. هم دولت بقى اللي يتقلدوا بقى، دولت السلف الصالح بتوعنا اللي يتقلدوا.
إذا نقصد العلم الذي يورث صاحبه الذل، العلم الذي يورث صاحبه الخشية على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إذا ما الفخر لأهل العلم إنهم على الهدى لمن اتهد أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحتنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. إن أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه الغرب من تقدم وحضارة في شتى المجالات، علينا بالعلم الذي يورثنا الخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على ما تشاء قدير. وبالإجابة الجدير، أحبتي في الله، دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلا نتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي في الله الشيخ محمد جابر دلول.
جزاكم
الله محمد، شرفتنا ونورتنا، بارك الله فيك، موفق مسدد. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.